انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاه، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا مستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالبلدي مصري. معايا أنا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل كل يوم اتنين الساعة 7:15 مساء والمدة نص ساعة. لو حابين تشوفونا صوت وصورة خليكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا تسمعوا الأغاني في الفواصل اسمعونا من الابليكيشن على الموبايل. كمان تقدروا تعلقوا على اللايف وتعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894، أو تعلقوا على سؤال الحلقة وأنا أتشرف أن أرد على حضراتكم. في الموسم الرابع بالبلدي مصري بنتكلم عن يوميات مصر القديمة وعن يوميات شخصيات عاشت في مصر القديمة قبل آلاف السنين. بنسافر في رحلة بنعيش معاه في يومه، بنشوفه من أول ما يصحى من نومه، فطاره، طقوسه، شغله، لحد ما ينام آخر النهار. النهاردة بما أننا حضارة مسجلة على جدران المعابد والأهرامات والبرديات، وكمان مر على التسجيل دوت آلاف السنين، وحكاياتها وحكايات حضارتنا عايشة لحد النهاردة، وكمان أثارها بيزوروها ملايين سنويا، ولسه شاهدة على عظمة المهندس المصري اللي سجل تاريخ حضارة كاملة بصورة أذهلت العالم، ولسه لحد النهاردة الاكتشافات ما خلصتش. المهندس المصري صاحب اليوميات النهاردة هو أهم شخصية ممكن نستقبلها في الموسم ده، كمان لأنه هو صاحب الأفكار واللي مكمل عليها مهندسين العالم لحد النهاردة. المهندس المصري اللي بنى وأسس أعظم صروح بتمثل تلت أثار العالم، واللي لحد النهاردة محدش اكتشف سره في البنى أو نقل الأحجار أو النحت أو حتى الحفر على أصعب أنواع الحجار، واللي معظمها مش أصله حجر أرضي، وده الغريب. كل معلومات والأخبار هنعرفها من المهندس المصري النهاردة. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع يوميات مهندس مصري قديم. حضراتكم في يوميات مهندس مصري. هيحكي لنا عن يوم النهاردة وأعظم أعماله، وإزاي كان بيرسم الماضي عشان الأجيال في المستقبل تتعرف على تاريخ أجدادها وتفتخر به، لأن مهمتهم عمارة الأرض وبناء مجد الحضارة كان لازم يسجلوا على جدران المعابد والأهرامات ويسيبوا أثر نعرف به إزاي أجدادنا كانوا عظماء. تعالوا نتعرف على إيم حطب الصغير، مهندس شاب في بلاط الفرعون. اتفضل كلمنا عن يومياتك. أهلا يا أهل مصر، أنا إم حوتب الصغير. أبويا سماني على اسم إم حوتب الكبير، أعظم مهندس مصري. بصحى مع أول شعاع للشمس، بغتسل بمية النيل، بلبس جلباب من الكتان الأبيض، وبحط قلادة صغيرة عليها رموز هندسية عشان يتعرف إن أنا مهندس. وفي صندوق جلد بحط أدواتي، حبل مشدود وفيه عقد، كل عقدة لها طول معين للقياس، ومسطرة خشب بدائية، وميزان مية، ومثلث اللي بحدد بيه الزوايا. أنا اتعلمت في بيت الحياة، في مدارس المعابد، درست الرياضيات والفلك والرسم على البرديات، وكان لازم أحفظ جدول حسابات دقيق جدا واتجاهات النجوم عشان أحدد مواقع المعابد والمقابر ومساحات الحقول بعد الفيضان. كنا بنعتمد على الطبيعة أكتر من أي حاجة تانية، زي الشمس والنجوم واتجاه الرياح والمسطرة البسيطة. الإنجاز عندنا بالعلم والخيال والإيمان إن البنى ده قربان للإله وللأبدية. يوم العادي كان بيبدأ بزيارة مواقع البنى، بتأكد من الشغل وبتأكد إن العمال بيرصوا الحجارة بشكل سليم ودقيق، وأراجع العلامات اللي رسمتها لهم بالحبر على الجدران الطينية قبل ما تتحول لحجر، وبعدين أقعد أكتب ملاحظاتي على البردي. أوقات كتير بقعد أفكر، هل يا ترى الأجيال الجاية هتعرف أعمالنا وتفتخر بيها، ولا هتكون اختفت؟ لأني وأنا بعملها بكون حريص إنها تعيش لأطول وقت لأطول وقت. أنا ما قلتلكوش إيه أهم أعمالي. أنا ساعدت في وضع تصميم معبد الإله حتحور، وشاركت في شق قناة صغيرة لري الحقول، وأشرفت كمان إني على بناء مقبرة، وكنت متشرف إن أنا أكون من المهندسين اللي بنوا مقبرة أكبر الكهنة. أنا امتداد للمهندس الأعظم إم حوتب اللي صمم هرم زوزر المدرج، واللي أسس علم البناء، علشان هو أول حد فكر في بناء الحوائط من الأحجار، وهو أول حد عمل سقف مصبوب من مواد معينة. أما الاختلاف بيني وبين المهندسين في أيامكم، إن المهندس دلوقتي معاه أقلام رصاص، ورق مطبوع، وأجهزة قياس دقيقة. إحنا ما كانش عندنا غير البردي والحبر الأسود والأحمر. أنا كنت بقطع الصحراء برجلي وأمد الحبل واستخدم ظل الشمس عشان أحدد الزوايا، ومع كده كل المباني اللي بنيناها حالتها زي ما هي، زي ما سبناها من آلاف السنين، ولسه شاهدة لحد دلوقتي على تعبنا ومحاولاتنا. أنا مش ببني جدار أو معبد، أنا ببني للأبدية، عشان كده كل حجر في مصر القديمة هو جزء من روحنا إحنا المهندسين. مضطر أسيبكوا عشان أروح لأسرتي أكمل يومي معاه، لأن مهما كان الشغل شاق أو متعب، الأسرة بتبقى دايما هي الحصن الآمن. إحنا بشكرك جدا على الرحلة الممتعة، وأحب قبل ما نطلع فاصل أقول إن أسباب شهرة العمارة والهندسة الفرعونية هي إنها جمعت بين الضخامة والدقة والجمال والرمز الديني، لأنها كانت وما زالت لغز معجز للعالم من آلاف السنين ولحد النهاردة. هنطلع فاصل ونرجع نشوف أسباب شهرة الهندسة والعمارة المصرية.
لأنك عظيمة، لأنك عظيمة، قدرتي تصحي في قلوبنا العزيمة، محيتي في لحظة، محيتي في لحظة شعور بالهزيمة، زرعت الإرادة في أرض الميدان. لأنك جميلة، لأنك جميلة، عملنا حاجات كانت مستحيلة. لك شبابك، قالوا لك شبابك ضعيفة وعميلة، رفضت الإهانة وهتفت كمان، قلت اللي ضحى عشاني بدم وساب كل حاجة وكان كل همه يجيب لي حقوقي من اللي باعوني، أنا أولى بيه ما أنا قصدي أم، وقلت ولادي ما هماش أعادي، وقلت اللي كارج عشاني نادي حبيبي ودالي بقيلي، ساعتها قلنا بلادي وبلادي بلادي بلادي بلادي، لك يا حبي وفؤادي بلادي بلادي بلادي، لك يا حبي وفؤادي، واحلف بسماها وبكرمها، احلف بدروبها وأبوابها، احلف بسماها وبترابها، احلف بدروبها وأبوابها، احلف بالقمح وبالمصنع، احلف بالمدنة وبالمدفع.
اهلا بحضراتكم مره تانية. طبعا ما كانش ينفع ان احنا ما نحلفش بسماها وترابها قبل ما ندخل الفاصل. الحقيقه البرنامج معلي عندنا الحته دي قوي، يعني الحمد لله، يعني جايب صدى جميل كمان، المتابعين نفسهم بيقول ان لا العمليه فرقت قوي لما بين قاعدين فاهمين عظمه الحضاره المصريه وازاي هي مختلفه فعلا. كان سؤال الحلقة بيقول إن المصري القديم اشتهر بفن العمارة والهندسة، يا ترى إيه السبب في شهرته؟ زميلي نادر سامي بيقول لي ما إحنا لو نعرف كانوا بيبنوا إزاي كنا هنفهم، بس اللي يعني الشيء اللي بيشده كان معبد حتشبسوت والأهرامات، وده فعلا اللي يعني أكتر حاجتين مؤثرين في الأثار المصرية وهنقول سبب شهرتهم وعظمتهم دلوقتي. ومدام أمل مجدي بتقول الأهرامات، وده حقيقي فعلا سبب شهرة الأثار عندنا، هي فيها مميزات، وده الغريب. يعني أولا لأنها جمعت ما بين الضخامة والدقة والجمال والرمز الديني، وعشان هي كمان بقية الآلاف السنين. بالنسبة للضخامة والدقة، المصريين القدامى قدروا يبنوا مباني وأهرامات ضخمة جدا جدا بأحجار وزنها عشرات الأطنان، ومع كده مرصوصة بدقة مذهلة بدون أدوات حديثة أو تكنولوجيا معروفة. والغريب في بنى الأهرامات إن الحجارة دي يا جماعة معمولة بازل، يعني مش مرصوصة كده وخلاص، معمولة على شكل بازل، يعني الحجارة متعشقة في بعضها، مفيش حاجة تانية لزقاها في بعضها، يعني مش متمحر، مش محطوط فيها حاجات بينها وبين بعضها تلزقها، بالعكس خالص، الأحجار عبارة عن بازل ومتركب جوه بعضه، وده الغريب والشيء المبهر لحد النهاردة. ولكن الهرم بيحتوي على كثير من الأسرار الحقيقة والألغاز. الهرم الأكبر بالذات إن الحجر الواحد في الهرم وزنه تقريبا من 2 لـ15 طن، وده شالوه إزاي وعملوه إزاي طبعا محدش عارف، والمهندس اللي كان معنا دلوقتي ما قلناش. عدد الأحجار هرم حوالي 2,600,000 حجر، ومترصين زي ما أنا قلت لكم بشكل البازل. ارتفاع الهرم 149.4 يساوي ناطحة سحب حوالي 48 دور، وده نفس المسافة اللي ما بين الأرض وأقرب الكواكب طبعا بالملايين. وزن حجارة الجرانيت اللي في سقف حجرة الملك تقريبا 70 طن، ومحدش عارف إزاي وصلت لحد النهاردة. قلنا ارتفاع الهرم 149، نفس المسافة بين الأرض وبين الشمس. مكان الهرم في منتصف بالضبط بالنسبة للقارات الخمسة. ممر الدخول للهرم بيشير إلى أن القطب النجم القطب الشمالي، والدهليز الداخلي بيشير إلى نجم الشعرة اليمنية. والأكل لو اتحط في حجرة الملك ما بيتعفنش، ولو حطوا موس حلاقة بارد في حجرة الملك لعدة أيام أو عدة ساعات بيعود شديد الحدة زي ما كان بالظبط. لو اتحط نبات داخل الهرم بينمو بصورة أكبر لو كان برا الهرم، ومحيط الهرم مقسوم على ارتفاعه 3.14 من 100، وغرفة الملك لو اتقاست المحيط على الارتفاع بيدي نفس النتيجة بالظبط. والتابوت بتاع الملك لو اتحط اتقسم محيطه على ارتفاعه بيكون نفس النتيجة اللي هو 3.14 من 100. الهرم الأكبر بالنسبة للنظام الفلكي يقع تحت أكبر نجم في السماء، والهرم كان بيعكس الإضاءة ليلا لأنه كان بيضيء بالليل وبيدي طاقة يعني مساء، وكان من مظاهر الإنارة أو أدوات الإنارة مساء. طيب ده بالنسبة للهرم لوحده يا جماعة، كل اللي احنا بنقوله ده الهرم لوحده، احنا لسه ما كملناش على فكرة. طبعا هنكمل أسباب شهرة العمارة اللي هو الابتكار الهندسي، لأنهم ابتكروا طرق جديدة للنقل والرفع والحفر لسه مش مفهومة بالكامل لينا، واستعملوا المصاطب والأنفاق السرية والعمارة المنحوتة في الجبال. طبعا لأن كل بنى له رمز ديني أو روحي، فالأهرامات بترمز للخلود والبعث، والمعابد بترمز للآلهة وقوة الملك، أما المقابر في وادي الملوك دليل على الإيمان بالحياة الأخرى بعد الوفاة. طبعا مش هنتكلم عن الجمال والفن، لان مش بس قوة الهندسة لكن زخارف ورسومات ملونة والالوان موجودة لحد النهاردة. طبعا يمكن يكون خفت شوية ولكنها موجودة، ونقوشها الدقيقة بتحكي حياة المصريين وديانتهم، وكان الحجر كأنه كتاب مفتوح. المباني دي سبب شهرتها وعظمتها ان هي لسه قائمة لحد النهاردة، وده اكبر دليل على عبقرية العمارة المصرية القديمة وقدرتها على تحدي الزمن. كمان هنلاقي ان الحضارات الاخرى زي الرومان والاغريق استلهموا منها بعض الافكار اضافوها لنفسهم، زي الاعمدة والمسلات الموجودة في معظم عواصم البلاد الاوروبية. خليني اقول لكم كمان ان اهم واعظم الاعمال الهندسية والمعمارية اللي المصريين قدماء بتبهرنا بيها لحد النهاردة وسبب شهرتها معبد أبو سمبل، لأنه منحوت في الصخر على وجهة جبلية، والتماثيل الضخمة لرمسيس الثاني أمام المعبد. سبب شهرته طبعا المعجزة الهندسية اللي بتحدد موعد تعامد الشمس مرتين في السنة على قدس الأقداس، وتعامد وجه الملك مرتين، مرة يوم ميلاده ومرة يوم جلوسه على العرش. وطبعا اختلف اليوم دوت بعد ما رفعوا معبد أبو سمبل علشان بناء السد، فاختلف اليوم ده يوم في السنة، يعني بدل ما كان مثلا 21 بقى 22. معبد حتشبسوت اللي هو الدير البحري هو تصميم معماري مبتكر جدا، مبني على عدة مصاطب متدرجة في حضن الجبل، وسبب شهرته جمال التصميم والتناغم بين الطبيعة والبنى. وادي الملوك اللي هي مقابر الملوك الدولة الحديثة، وهي منحوتة في باطن الجبل برسومات ونقوش دقيقة جدا، وسبب شهرتها اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون طبعا، وده له حلقة كاملة متفردة إن شاء الله في الموسم دوت، علشان نظهر حاجة من عظمة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وليه هي عظيمة يعني كاكتشاف مقبرة، وليه هي عظيمة كحدث. طبعا الأهم والشيء المبهر هو سد اللاهون، هو أقدم وأعظم الأعمال الهندسية للتحكم في مياه الري، وهو أول مشاريع البنية التحتية في التاريخ. سد معمول عليه مسطرة تدريج ارتفاع النيل، إمتى نفتحه إمتى نقفله، وده كان أول سد لحجز المياه خلفه في التاريخ. هنطلع فاصل ونرجع سوا نقولها بالمصري.
Da-na-da-na-da-na-da
أهلا بحضراتكم مرة تانية، ورجعنا عشان نقولها بالمصري. في فقرتنا النهاردة هنلف شوارع وحواري مصر بالكلمة، كلمة يمكن بسيطة لكنها مليانة روح وحكايات. هنا في مصر مفيش حاجة بتتقال زي ما هي في القاموس، لا احنا بنحط عليها بهاراتنا الخاصة. تعالوا النهاردة نعرف أصل بعض الكلمات الموجودة في العامية المصرية لكنها أصلها مش مصري، ولكننا استخدمناها وعملنا لها أمثلة وأمثال بتحط عليها، وكمان أفردناها وجمعناها وعملنا لها يعني دخلناها في اللغة المصرية لحد لدرجة أن أنت لما تسمع تقول لا الكلمة أصلا مصر. كلمتنا النهاردة هي كلمة فلوس. احنا كل يوم بنقول معاك فلوس، دفعت الفلوس، خلصت الفلوس، وبان احنا يعني داخلين على مدارس، فطبعا موضوع الفلوس ده عامل أزمة عشان المصاريف، ربنا يعين كل واحد. طبعا احنا عارفين ان كلمة فلوس أصلها مش مصري خالص، او لو ما تعرفوش احنا قلنا دلوقتي ان هي أصلها يوناني قديم، كانوا بيقولوا على العملة المعدنية الصغيرة أوبولوس، ولما دخلت الكلمة عندنا حولناها فلوس، ومن يومها بقت كلمة رمز للرزق والمكسب، وكمان عملنا عليها أمثال شعبية زي الفلوس بتغير النفوس. كمان وللعلم حاجة، إن المصريين هم اللي اخترعوا العملة، يعني كانت زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده إن احنا كان عندنا الفكة، فاكرين الحلقة بتاعت الطفل الصغير اللي كان بيسرق الفكة بمامته؟ هو كان بيسرق شوية حبوب ياخد بيها حاجة حلوة من بتاع الفطير، لكن كان عنده حاجة اسمها شات. الشات ده عملة معدنية من الفضة أو النحاس، دي كملت معانا شوية وكان شغالين بطريقة المقايضة، لكن احنا كان عندنا العملة، علشان كده في الدول العربية اسمها مصاري، لأن هي جاية من مصر. مصر هم أول حد استخدم العملة. الكلمة التانية هي كلمة طز، اللي بنسمعها كتير بمعنى يعني الاستهتار أو قلة الاهتمام، شيء مش مهم. الكلمة أصلها تركي، زمان في العهد العثماني كانت كلمة طز بتعني ملح، وكان التجار لما يعدوا من البوابات من التفتيش عشان ما يدفعوش جمرك كانوا يقولوا طز، يعني ملح ملوش قيمة ولا جمرك. ومن كثرة ما الكلمة استخدمت بقت مرتبطة بالحاجات اللي ملهاش قيمة أو سهلة المرور أو مش فارقة مع حد قوي. إيه الكلمة اللي معنا دلوقتي؟ هي كلمة ما تاخدنيش في دوكة. إيه الدوكة بقى علشان نبقى إيه عارفين كده مع بعضينا؟ الدوكة ديت عبارة عن طبق فخار بيسخن قوي قوي قوي، وبعدين يتحط على الفطار وهو فاضي، ويتحط فيه حتة زبدة، وبعدين يبتدوا يكسروا في البيض، بيستوي حتة حتة، فالحتة اللي بتستوي انت بتاكلها، فانت كده بتاخده في دوكة. الحتة اللي بتستوي انت بتاكلها، فتلاقي ايه بتاخده في دوكة، زي ما بنقول اللي هو ايه اللي استوى تاخده، اللي استوى تاخده، فكده ايه بقى ما تاخديش في دوكة، يعني تاخديش على مشمي حتة ورا حتة. هاي الكلمات المصرية، يعني كلمات المصرية عندنا دمها خفيف ومعناها كمان دمها خفيف جدا. عندنا تعليق شيرين دين بتقول الأهرامات لها أسرار، وده اللي جعلها من عجائب الدنيا السبع، ده حقيقي، وتحياتي لحضرتك يا فندم، ألف شكر. كمان الكلمات المصرية زي ما بنقول إحنا بندخل عالم تاني خالص لما بنحاول إن إحنا نشوف أصل الكلمات المصرية. طيب لما جه حد سأل هي اللغة المصرية العامية دي لهجة ولا لغة، علماء اللغة قالك لا هي لغة، وهي الامتداد الطبيعي للغة الهيلوغرافية أو المصرية القديمة. علشان كده هتلاقي دايما في بعض الكلمات الخاصة بنا إحنا بس اللي بنقولها، بتبقى أصلها كلمات مصرية قديمة وكملت معانا لحد النهاردة، وإحنا لسه لحد النهاردة بنستخدمها عادي جدا. فهتلاقي بعض الكلمات اللي مكملة معانا زي كلمة نونو اللي هي طفل، كلمة مثلا شبشب اللي هي الكلمات المصرية الهيلوغرافية أو المصرية القديمة. هتلاقي كلمات كمان زي كلمة مام معناها أكل، كشري أصلها من كشير ومعناها غدا أو طعام، كلمة بس اللي هي اسكت، هم اللي هي حتة من كلمة هام اللي هي كلمة تفكير، اللي هي كلمة اسكت بالمصري القديم برضو، كلمة أيوة هي أصلا من كلمة إيه اللي هي العربية، ولكننا إحنا بنقولها أيوة اللي هي الإجابة أو التأكيد أو الرد على السؤال. يعني إحنا ممكن كلمة واحدة نعمل لها 60 رد، وكل رد بيبقى مختلف عن التاني بس بنفس الكلمة. الحقيقة إن اللغة بتفضل جوانا وإحنا بنستخدمها حتى لو محدش درسها لينا. أجدادنا سابولنا أثر، بس مش في الأثر بس، لكن كمان في كل كلمة بننطقها. فهتلاقي الكلمات العادية بتاعتنا زي كلمة مثلا تمام، هي جاية من كلمة تم، ولكن إحنا استخدمناها إن هي خلاص تمام، إحنا الدنيا تمام، بتبقى مظبوطة الأكتر. الأكتر من كده كمان إن إحنا أخدنا بعض الكلمات الأجنبية واستخدمناها عندنا زي كلمة استبينا. استبينا اللي هي بالأسباني استبيني، أو بالإيطالي اللي هي الدنيا تمام، فبقينا استبينا استبينا الدنيا تمام. وكمان دي بقى اللي هنقفل بقى الحلقة النهاردة، إن هي لو حد سألك على حد أشيتك أشيته عاملة إيه، لك أشيته بعافية، الأشية اللي هي صحته، فبتبقى دايما أشيته، لو أشيته بعافية بعافية يعني تعبان شوية، والأشية فل، الدنيا زي الفل. أسيبكوا دايما وأشيتكوا زي الفل، وأشوفكوا يوم الاثنين الجاي ده قبل المعدة بنص ساعة. أشوفكم بخير وبخير، مع تحياتي أنا سوزي التوخي، سلام، باي باي.
يا الحضن اللي